بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا علمت هذا فنقول هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه به واستهانته له، فإظهاره الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا، وهذا القدر بطلت دلالته فلا يجوز الاعتماد عليه. وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق، وهو مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد، وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة، وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه، وعنهما أنه يستتاب، وهو المشهور عن الشافعي. وقال أبو يوسف آخرا: أقتله من غير استتابة، لكن إن تاب قبل أن أقتله قبلت توبته. وهذا أيضا الرواية الثالثة عن أحمد. وعلى هذا المأخذ، فإذا كان الساب قد تكرر منه السب ونحوه مما يدل على الكفر، اعتضد السبب بدلالات أخرى من الاستخفاف بحرمات الله والاستهانة بفرائض الله ونحو ذلك من دلالات النفاق والزندقة، كان ذلك أبلغ في ثبوت زندقته وكفره، وفي أن لا يقبل منه مجرد ما يظهر من الإسلام مع ثبوت هذه الأمور، وما ينبغي أن يتوقف في قتل مثل هذا وفي ألا يسقط عنه القتل بما يظهر من الإسلام، إذ توبة هذا بعد أخذه لم تجدد له حالا لم تكن قبل ذلك، فكيف تعطل الحدود بغير موجب؟ نعم، لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على حسن الإسلام وكف عن ذلك لم يقتل في هذه الحال، وفيه خلاف بين أهل هذا القول سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. وعلى مثل هذا ومن هو أخف منه ممن لم يظهر نفاقه قط، تحمل آيات التوبة من النفاق، وعلى الأول تحمل آيات إقامة الحد. ثم من أسقط القتل عن الذمي إذا أسلم، قال: بهذا يظهر الفرق بينه وبين الكافر إذا أسلم، فإنه كان مظهرا لدين يبيح سبه أو لا يمنعه من سبه، فأظهر دين الإسلام الذي يوجب تعزيره وتوقيره، فكان ذلك دليلا على صحة انتقاله ولم يعارضه ما يخالفه، فوجب العمل به. وهذه الطريقة مبنية على عدم قبول توبة الزنديق كما قررناه من ظهور دليل الكفر مع عدم ظهور دليل الإسلام، وهو من القياس الجلي. ويدل على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، إلى قوله: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قال أهل التفسير: أو بأيدينا، بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وهو كما قالوا، لأن العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لا يكون إلا القتل لكفرهم. ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهره من التوبة بعدما ظهر نفاقه وزندقته، لم يمكننا أن نتربص بهم أن يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده أو بأيدينا، لأن كلما أردنا أن نعذبهم على ما أظهروه أظهروا التوبة منه. وقال قتادة وغيره في قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، إلى قوله: سنعذبهم مرتين، قالوا في الدنيا القتل وفي البرزخ عذاب القبر. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إلى قوله: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وكذلك قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقوله سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إلى قوله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. إلى قوله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة وينكرون أنهم كفروا ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر، وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه. أحدها أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف والإنكار، ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبنا، فعلم أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم أنهم يعاقبون من غير استتابة. الثاني أنه قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، واليمين إنما تكون جنة إذا لم تأتي ببينة عادلة تكذبها فإذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الجنة فجاز قتلهم، ولا يمكنه أن يجتن بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأولى، وتلك جنة مخروقة. الثالث أن الآيات دليل على أن المنافقين إنما عصم دماءهم الكذب والإنكار، ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم البينة بخلافه، وسنذكر لما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قوله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، الآية. وقوله تعالى في موضع آخر: جاهد الكفار والمنافقين، قال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وعن ابن عباس وابن جريج: باللسان وتغليظ الكلام وترك الرفق. ووجه الدليل أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين كما أمره بجهاد الكافرين، ومعلوم أن جهادهم إنما يكون إذا ظهر منهم من القول أو الفعل ما يوجب العقوبة، فإنه ما لم يظهر شيء منه شيء البتة لم يكن لنا سبيل عليه. فإذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل، وذلك يقتضي أن لا يسقط عنه بتجديد الإسلام له ظاهرا، لأن لو أسقطنا عنهم القتل بما أظهروه من الإسلام لكانوا بمنزلة الكفار، وكان جهادهم من حيث هم كفار فقط لا من حيث هم منافقون. والآية تقتضي جهادهم لأنهم صنف غير الكفار، لا سيما قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين، يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون، لأن تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على أن موضع الاشتقاق هو العلة، فيجب أن يجاهد لأجل النفاق كما يجاهد الكافر لأجل الكفر. ومعلوم أن الكافر إذا أظهر التوبة من الكفر كان تركا له في الظاهر ولا يعلم ما يخالفه. أما المنافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركا للنفاق، لأن ظهور هذه الحال منه لا ينافي النفاق، ولأن المنافق إذا كان جهاده بإقامة الحد عليه كجهاد الذي في قلبه مرض وهو الزاني إذا زنى لم يسقط عنه حده إذا أظهر التوبة بعد أخذه لإقامة الحد عليه كما عرفت، ولأنه لو قبلت علانيتهم دائما مع ثبوت ضدها عنهم لم يكن إلى الجهاد على النفاق سبيل. فإن المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر فلو كان إظهار الإسلام حينئذ ينفعه لم يمكن جهاده. ويدل على ذلك قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. دلت هذه الآية على أن المنافقين إذا لم ينتهوا فإن الله يغري نبيه بهم، وأنهم لا يجاورونه بعد الإغراء بهم إلا قليلا، وأن ذلك في حال كونهم ملعونين أينما وجدوا وأصيبوا أسروا وقتلوا، وإنما يكون ذلك إذا أظهروا النفاق، لأنه ما دام مكتوما لا يمكن قتلهم. وكذلك قال الحسن: أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموه وأسروه. وقال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموه. ولو كان إظهار التوبة بعد إظهار النفاق مقبولا لم يمكن أخذ المنافق ولا قتله لتمكنه من إظهار التوبة، لا سيما إذا كان كلما شاء أظهر النفاق ثم أظهر التوبة وهي مقبولة منه. يؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل جزاءهم أن يقتلوا، ولم يجعل جزاءهم أن يقاتلوا، ولم يستثني حال التوبة كما استثناه من قتل المحاربين وقتل المشركين، فإنه قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فعلم أنهم يقتلون من غير استتابة، وأنه لا يقبل منهم ما يظهرونه من التوبة. يوضح ذلك أنه جعل انتهاءهم النافع قبل الإغراء بهم وقبل الأخذ والتقتيل، وهناك جعل التوبة بعد ذكر الحصر والأخذ والقتل، فعلم أن الانتهاء بعد الإغراء بهم لا ينفعهم كما لا تنفع المحارب التوبة بعد القدرة عليه. وإن نفعت المشرك من مرتد وأصلي التوبة بعد القدرة عليه، وقد أخبر سبحانه أن سنته في من لم يتب عن النفاق حتى قدر عليه أن يؤخذ ويقتل، وأن هذه السنة لا تبديل لها، والانتهاء في الآية أن يعنى به الانتهاء عن النفاق بالتوبة الصحيحة، أو الانتهاء عن إظهاره عند شياطينه وعند بعض المؤمنين. والمعنى الثاني أظهر، فإن من المنافقين من لم ينتهي عن إسرار النفاق حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهوا عن إظهاره حتى كان في آخر الأمر لا يكاد أحد يجترئ على إظهار شيء من النفاق. نعم، الانتهاء يعم القسمين، فمن انتهى عن إظهاره فقط أو عن إسراره وإعلانه خرج من وعيد هذه الآية، ومن أظهره لحقه وعيدها. ومما يشبه ذلك قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، إلى قوله تعالى: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، فإنه دليل على أن المنافق إذا لم يتب عذبه الله في الدنيا والآخرة. وكذلك قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، إلى قوله تعالى: سنعذبهم مرتين. وأما قوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، فقد قال أبو رزين: هذا شيء واحد، هم المنافقون. وكذلك قال مجاهد: كل هؤلاء منافقون، فيكون من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: وجبريل وميكال. وقال سلمة بن كهيل وعكرمة: الذين في قلوبهم مرض أصحاب الفواحش والزنا. ومعلوم أن من يظهر الفاحشة لم يكن بد من إقامة الحد عليه، فكذلك من أظهر النفاق. ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ما خرجه في الصحيحين في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، قال: فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، ولكن أجاب بأن هذا ليس بنفاق، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم. فإذا ظهر النفاق الذي لا ريب أنه نفاق فهو مبيح للدم.
ولهذا لم ينكر
سليلي. إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، ولكن أجاب بأن هذا ليس بمنافق، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم. فإذا ظهر النفاق الذي لا ريب فيه أنه نفاق فهو مبيح للدم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقالت: فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقال سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد، يعني ابن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. متفق عليه. وفي الصحيحين عن عمر وعن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال: ما بالهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله ابن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث؟ لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وذكر أهل التفسير وأصحاب السير أن هذه القصة كانت في غزوة بني المصطلق، اختصم رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار حتى غضب عبد الله بن أبي، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السن، وقال عبد الله بن أبي: أفعلوها؟ قد نافرونا وكابرونا في بلادنا، والله ما مثلنا ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتوهم بلادكم وقاسمتوهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم فضل الطعام لم يركبوا رقابكم، ولأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فقال زيد بن أرقم: أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك، ومحمد في عز من الرحمن ومودة من المسلمين، والله لا أحبك بعد كلامك هذا. فقال عبد الله: أسكت، فإنما كنت ألعب. فمشى زيد بن أرقم بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد فراغه من الغزوة، وعنده عمر بن الخطاب، فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال: إذن ترعد له آناف كثيرة بيثرب. فقال عمر: فإن كرهت يا رسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين فمر سعد بن معاذ أو محمد بن مسلمة أو عباد بن بشر فليقتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله ابن أبي فأتاه فقال: أنت صاحب هذا الكلام؟ فقال عبد الله: والذي أنزل عليك الكتاب بالحق ما قلت من هذا شيئا وإن زيدا لكاذب. فقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله، شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار، عسى أن يكون هذا الغلام وهم في حديثه ولم يحفظ ما قال. فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكذبوه. قالوا: وبلغ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، وكان من فضلاء الصحابة، ما كان من أمر أبيه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، لما بلغك عنه؟ فإن كنت فاعلا فمرني، فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وذكروا القصة، قالوا: وفي ذلك نزلت سورة المنافقين. وقد أخرجها في الصحيحين عن زيد بن أرقم.
لا إله إلا الله.
أحسن الله إليك.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
صلى الله عليك الشيخ.
نعم.
هذا شأن المنافقين في عهد الرسول، فكيف في هذا الزمان؟
من ظهر نفاقه وجب قتله. زنديق هو زنديق، أما الزنديق إذا سمعته في كلام العلماء فهو المنافق.
الله.
نعم يا محمد.
الله.